بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الصيام. كنا وقفنا على باب صوم التطوع، وقال المؤلف رحمه الله: فيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فعلى بركة الله شيخ صلاح.
قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك. وتطوع بالشيء تبرع به وتقدم. وفيه فضل عظيم كما دلت عليه الآيات والأحاديث. وقال أحمد: الصوم أفضل ما تطوع به، لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه أحب العبادات إليه ولا ينحصر تضعيفه، ومن الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وخصه تعالى بإضافته إليه، قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي. وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله، لأنه سر بين الله وبين عبده لا يطلع عليه سواه. فلا يكون العبد صائما حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة. وقيل لأنه لا يدخله الرياء، وقيل جميع العبادات عبد المشركون بها آلهتهم إلا الصوم. فلذلك قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي، لأنه يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه في صورة من لا حاجة له في الدنيا إلا رضا الله. وأنا أجزي به، لأنه لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيري، لأنه ليس يظهر من ابن آدم بلسانه ولا يفعل فتكتبه الحفظة، إنما هو نية في القلب وإمساك عن حركة المطعم والمشرب والجماع. فأنا أتولى الجزاء عليه بنفسي على قدر اختصاصه بي. فدل على عظم فضل الصوم والحث عليه وكثرة ثوابه، لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء.
نعم، سعة العطاء. جميل الحاشية هذه. نعم، الصبر. قال الصوم، قال إنه من أحب العبادات إليه، إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينحصر تضعيفه، يعني بعدد، لا ينحصر تضعيفه بعدد، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا لا يحاط به. الله أحاط بالزمان وأحاط بالمكان، ولم يحط به زمان ولا مكان، أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء سبحانه وتعالى. فإذا كان هو يتولى الجزاء بنفسه، فإن جزاءه، مقدار جزائه يكون على قدر عظمته سبحانه وتعالى. لا يعلم مقدار هذا الجزاء إلا هو جل وعلا، فلا ينحصر تضعيفه بعدد كما هو شأن الحسنات الأخرى. والصوم يعني تربية وجهاد، ويعود الصبر. والصبر ثوابه الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وخصه تعالى بإضافته إليه، قال يدع طعامه وشرابه من أجلي، وله من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله، لأنه سر بين الله وبين عبده لا يطلع عليه سواه، فلا يكون العبد صائما حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة، إذا لم يخلص لا يكون صائما، لكن إذا ترك طعامه وشرابه وشهوته في السر والعلن دل على أنه يراقب الله عز وجل ويعلم أن الله مطلع عليه في سره وعلانيته. ولهذا قالوا الصوم لا يدخله الرياء، وقيل إنه لا يدخله الرياء، وقيل جميع العبادات عبد المشركون بها آلهتهم إلا الصوم. فلذلك قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي، لأنه يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه في صورة من لا حاجة له في الدنيا إلا رضا الله، وأنا أجزي به لأنه لم يشاركني فيه أحد ولا عبد به غيري. لكل حال الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فأي عمل دخله الشرك لا يقبله الله عز وجل، لا يقبله الله، يكون حابط. لكن الأعمال الأخرى يكون للعبد فيها حظ، العبادات الأخرى يكون للعبد فيها حظ ما عدا الصيام، فإنه يكون خالصا لله تبارك وتعالى، ليس للعبد فيه من حظوظ نفسه شيء. قال لأنه ليس يظهر من ابن آدم بلسانه، يعني ما يظهر الصوم بلسانه ولا يفعل فتكتبه الحفظة، إنما هو نية في القلب وإمساك عن حركة المطعم والمشرب والجماع. قال فأنا أتولى الجزاء عليه بنفسي على قدر اختصاصه بي، فدل على عظم فضل الصوم والحث عليه. لكن لو أنه يصوم من أجل الرياضة، يصوم من أجل أن يصحح جسمه، يعني من أجل الطب، هذا لا ثواب له لأنه ليس لله، إنما يحصل على قدر ما نوى. أو يصوم رياضة، بعض أصحاب الطرق يصومون ويجوعون بزعمهم أنهم يتوصلون بهذه الطريق إلى إشراق النفس وإلى مرتبة يأخذ من مشكات النبوة كما يزعم، أو يأخذ من المشكات التي يأخذ منها النبي، ولهذا يدعي الولاية أو ربما يدعي النبوة، يخيل إليه تخيلات بسبب مداومته على الصيام وترك الطعام أو الاقتصار على أطعمة مخصوصة، فتصيبه الماليخوليا، نوع من الجنون ونوع من الأشياء التي يلعب بها الشيطان والعياذ بالله. هذا ليس من الصيام وليس مما يضيفه الله إلى نفسه تبارك وتعالى. نعم.
قال: وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم كبيت الله وما أضيف إليه تعالى كان أشرف وأعظم.
أين قال وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم؟ الإضافة إلى الله أنواع: إضافة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فهذه يضاف إلى الله كل شيء خلقه، الله خالق كل شيء، الخلق كلهم خلق الله، يقال عبد الله، يقال يعني باعتبار إضافة المخلوق إلى خالقه. وإضافة معاني، نعم، إضافة المخلوق إلى خالقه ينقسم إلى قسمين: بعض المخلوقات فيها معنى شرف، وبعض المخلوقات ليس فيها معنى شرف زائد على كونها مخلوقة. فإذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، قيل عن عيسى عبد الله، قيل عن الكعبة بيت الله، هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لكن فيه نوع شرف ليس كسائر المخلوقات، فالإضافة إلى الله تقتضي التشريف هنا. هذه إضافة الأعيان، وإضافة الأعيان معنى إضافة الأعيان هي الأعيان التي تقوم بنفسها، فما كان من باب إضافة الأعيان فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وإضافة الأعيان تنقسم إلى قسمين: إضافة تشريف وإضافة خلق وربوبية. الله رب كل شيء، رب العالمين، خالق كل شيء، فإضافة يعني إضافة إلى الله عز وجل إضافة مخلوق إلى خالقه، هذه إضافة الأعيان. أما إضافة المعاني، إضافة المعاني إلى الله عز وجل، فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نحن ننظر في المضاف إلى الله، إن كان هذا المضاف إلى الله يقوم بنفسه فهو من باب إضافة الأعيان، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وإن كان هذا المضاف إلى الله لا يقوم بنفسه وإنما هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة لا تقوم بنفسها بل تقوم بالموصوف. فإذا قلنا رحمة الله، رحمة الله لا تقوم بنفسها إنما تقوم بالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فإضافة الصفات من باب إضافة المعاني التي لا تقوم بنفسها، يعني إضافة المعاني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. يعني ننظر في المضاف إلى الله هل يقوم بنفسه أو لا يقوم بنفسه، فإن كان قائم بنفسه كناقة الله قائمة بنفسها فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لكن قد يكون في الإضافة معنى تشريف، بعض المخلوقات أشرف من بعض، بلد الله الحرام، بيت الله، بيوت الله، هي مخلوقة كلها لكن فيها معنى شرف تمتاز عن المخلوقات الأخرى. أما إضافة ما لا يقوم بنفسه من المعاني فهذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الصفة تقوم بالموصوف لا تقوم بنفسها. الله نعم. وما أضيف إلى الله من الأعيان كان يعني أشرف وأعظم، إضافة خاصة، وإلا الكل يضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ما في شيء يخرج عن خلق الله، لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء، يعني لا خالق غير الله سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. نعم. وهو بكل شيء عليم.
قال: نعم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، وفاقا. وفي الشرح والمبدع وغيرهما بغير خلاف نعلمه، ويحصل له بصيامهما أجر صوم الدهر
بصيامها
أجر صوم الدهر الحسنة بعشر أمثالها،
يعني ثلاثة أيام أيام البيض، يحسن أن تكون أيام البيض ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. سميت ليالي البيض ليش؟ لأن القمر فيها يكون مشرقا بنوره، لياليه بيض. أي نعم، فكل يوم عن عشرة أيام كأنه صام الدهر إذا حافظ على صيام الأيام البيض. أي نعم،
من غير
نعم
الحسنة بعشر أمثالها من غير حصول ما في صوم الدهر من المشقة، لما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال الشيخ: مراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر، ولمسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وللبخاري من حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر الحديث، ولأبي داود والنسائي وغيرهما: ثلاثة من كل شهر، ثلاثة من كل شهر أول اثنين وخميسين، ولمسلم
يعني لو يصوم أول اثنين وخميسين خلاص صام ثلاثة أيام. نعم،
ولمسلم ما يبالي من أي شهر صام، فيحصل أصل السنة بصوم ثلاثة من أيام الشهر.
يعني ما يلزم يكون تكون الأيام البيض، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. نعم، من أيه، وهذا من التوسعة الحمد لله. نعم،
والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، وهو قول أكثر أهل العلم، وحكاه الوزير اتفاقا، وفي الإنصاف بلا نزاع. ويشير بأن البيض صفة لمضاف محذوف أقيم مقام موصوفها. وفي الإنصاف كغيره ما يشير إلى أن الإضافة بيانية، وهي الليالي التي لياليهن مقمرة، وهي ليلة البدر، وما قبلها وما بعدها خصت لتعميم لياليها بالنور.
ليلة البدر أصبحت أجل 14، وما قبلها 13، وما بعدها 15، فكان ليلة البدر أو ليلة الإبدار ليلة 14، ليلة 14 يستدير القمر فيكون بدرا. نعم،
قال: خصت لتعميم لياليها بالنور المناسب للعبادة، والشكر على ذلك.
الحمد لله والشكر. نعم،
لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه
وسلم، لأن العبادة نور، الحقيقة العبادة نور. نعم،
لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من طرق متعددة. وفي رواية: هو كصوم الدهر، وللنسائي بسند صحيح: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض. وقيل: من داوم على صيامها لم يعتل.
لأن الله أكبر، سبحان الله، حتى هذا فائدة صحية، من داوم على صيامها لم يعتل. نعم، صوموا تصحوا، واغزوا تغنموا، كذا يقولون. نعم، يقال:
قال: لأن الفضلات تهيج في البدن في كل شهر، وهذه الليالي أشد لقوة القمر، والصوم يذهب فضلات البدن، فمن صامها سلم.
ما شاء الله، نعم، هذه فائدة صحية، لكن لا ينبغي أن ينويها الشخص، أي تأتي عرضا. النية تكون صيام لله عز وجل، ويأتيه ثواب أو يتأتيه عرضا، سواء كان ثواب في الدنيا أو ثواب في الآخرة، لكن هو قصده بالصيام رضوان الله عز وجل واحتساب ما عنده في الآخرة، يجعل أكبر همه الآخرة. لأنه من أصبح وأكبر همه من أصبح وكان أكبر همه الدنيا شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه ومر على نصيبه من الدنيا فانتظمه انتظاما. فينبغي أن تكون الهمة عالية، وهو أن يكون الهم يصبح وهمه في طلب الآخرة عند الله تعالى، هذه هي الهمة العالية. فإن الدنيا نصيب من الدنيا مقسوم، حتى لو هربت عنه يلحقك، أما إذا تطلبه لا يأتيك إلا المقسوم. لو كانت الأرزاق تأتي بحيلة ما أدرك العصفور شيئا مع النسر، لو كانت الأرزاق تأتي بحيلة ما أدرك العصفور شيئا مع النسر، ولكن يرزق العصفور والنسر لا يدري، لا أدري، نسيت البيت الثاني. فعلى كل حال الرزق والأجل مقسومة، الرزق والأجل مقسومة. أبلغ من هذا الحديث نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. على كل حال ليس معنى هذا عد يترك الإنسان نصيبه من الدنيا أو يقعد يقول السماء تمطر عليه ذهب، لا. نذكر الحديث الآخر، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو ما قال تقعد بوكارة، تغدو خماصا وتروح بطانا، ترجع إلى أوكارها ممتلئة البطون، لا ادخرت ولا لها رصيد في البنك ولا لها، يعني تشرح وهي جائعة وتعود وهي شبعة. يرزقها الله عز وجل، يهيئ الله لها رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فمع هذا الله كتب أنها تسعى، يعني من كتب له، من إذا أراد الله شيئا هيأ سببه، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
قال: وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر، وهو قول أكثر أهل اللغة والحديث. وذكر أبو الحسين التميمي أن الله تاب فيها على آدم وبيض صحيفته. والثلاثة الأول من الشهر تسمى الغار، والتي تليها النفل، والتي تليها التسع، والتي تليها العشر، والتي تليها البيض، والتي تليها الدرع، والتي تليها الظلم، والتي تليها الحنادس، والتي تليها الدادي، والتي تليها المحاق. ونظمها بعضهم فقال: الشهر لياليه قسم.
يعني هالألفاظ يعني قد لا نعرفها. المحاق معناه أنه محاق الهلال، لا يطلع لا في الشرق ولا في الغرب، هذه تسمى ليالي المحاق، وهو كل الصفات هذه تابعة لصفات القمر. اي نعم. التي نعم قال الثلاثة الأول من الشهر تسمى الغرر، نعم، لأنه يرى الهلال كالغرة. والتي تليها إيش؟ النفل، والتي تليها التسع، يعني بحسب فعلا ثلاث 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 تسع، والتي تليها العشر، والتي تليها البيض، والتي تليها الدرع، والتي تليها الظلم، والتي تليها الحنادس، الليلة الحندس الظلمة يعني، والتي تليها الدآدي، والتي تليها المحاق. نعم. ونظمها بعضهم فقال:
الشهر لياليه قسم، قسم فلكل ثلاث خص سم منها غرر ونفل.
خص سم يعني اسم وليس سم.
خص سم منها غرر ونفل وتسع عشر بيض درع ظلم فحنادسها فدآدئها فمحاق ثم فتختتم.
نعم.
قال ويسن صوم الاثنين والخميس بغير خلاف والاثنين بهمزة الوصل سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع ولا يثنى لأنه مثنى وجمعه أثانين والخميس لأنه خامس الأسبوع وجمعه أخمساء وأخمسة لقوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العباد
على رب العالمين
وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه أحمد والنسائي ولفظ أبي داود وكان يصومهما فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس وقال له رجل أرأيت الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن رواه مسلم فينبغي تعظيمهما بصومهما والتقرب إلى الله نعم. بالعبادة فيهما شكرا لله.
هذا المشروع في تعظيمه أرأيت الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن فيعظم لأنه أي نعم ما هو بال يعني كل سنة ويعظم بالمشروع ما يعظم أيضا بغير المشروع كما هو شأن من يقيم الموالد يقيمها في كل سنة ويتخللها أمور غير مشروعة هذا من البدع لكن كل يوم اثنين تصومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه وفيه أنزل عليه القرآن رواه مسلم. نعم. فينبغي تعظيمهما بصومهما والتقرب إلى الله بالعبادة فيهما شكرا لله تعالى. نعم.
قال وصوم ست من شوال لحديث قال الموفق بغير خلاف وقال النووي وغيره وكرهه مالك وغيره وعللوه بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل.
وصوم ست من شوال إيش يقول؟ قال الموفق بغير خلاف
قال النووي وغيره وكرهه مالك وغيره
نعم.
وعللوه بأنه ربما ظن وجوبها وهو باطل في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة ولا تترك السنة لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها.
نعم. السنة ما تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها كما أن السنة ما تترك لأن بعض الناس فعلها بعض أهل الأهواء فعلوها أي نعم أو هي عندهم مما يقولونه نحن لا نقول لأن بعض أهل الأهواء يقولونه لا يعني إذا كان مثلا الأئمة من أهل البيت نحن نعرف قدرهم ولا نترك معرفة قدرهم لأن أهل الأهواء غلوا فيهم أي نعم فما يترك ما تترك السنة لأن بعض الناس يعني تركها أو لأن بعض الناس فعلها بعض الناس يقول يا أخي إرخاء اللحية واجب والنبي أمر بإرخائها قال على كل حال المقصود المخالفة واليهود يربون الحاهم والسيخ يربون الحاهم طيب إذا ربوا الحاهم يعني هل هذا موجب أننا لا المخالفة أننا ما نربي لحانا مخالفة للهنادك ولليهود لا نحن نعمل بالسنة ولا يضر يعني وليس في هذا مشابهة. نعم.
قال ويلزم ذلك في سائر أنواع الصوم وغيره المرغب فيه ولا قائل به انتهى وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر وسمي شوال من شالة الإبل بأذنابها للطراق وست أصله سدس لأن تصغيره سديسة وجمعها أسداس وورد في الحديث الصحيح هكذا بغير تاء والمراد الأيام، لأن العرب تغلب في التأريخ الليالي على الأيام، ويحتمل أنه على حذف مضافين التقدير وأتبعه بصيام أيام ست ليالي.
أي بصيام أيام ست ليالي، نعم، وأتبعه، لأن يعني عليه قضى من رمضان، ما يصوم الست من شوال قبل أن يقضي رمضان. أي نعم، لأنه هنا قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فالذي عليه قضى من رمضان ما صام رمضان كله، لا بد أن يقضيه ثم يصوم ست من شوال. نعم.
لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من ثلاثة أوجه، حتى قيل إنه متواتر. وروى سعيد عن ثوبان مرفوعا من صام رمضان شهر، من صام رمضان شهر بعشرة وصام ستة أيام بعد الفطر وذلك سنة، يعني أن الحسنة بعشر أمثالها فذلك سنة كاملة، كما جاء مفسرا في رواية سندها حسن صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك صيام السنة، أي مثل صيامها. والمراد التشبيه في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه، وإنما كره صوم الدهر لما فيه من الضعف والتشبه بالتبتل، ولولا ذلك لكان فيه فضل عظيم لاستغراق الزمان بالطاعة والعبادة.
نعم.
قال ويستحب تتابعها، أي صوم ستة أيام من شوال متتابعة، وهو ظاهر الخرق وغيره. قال في الفروع ويحصل فضلها متتابعة ومتفرقة،
يعني ظاهر متن الخرق في الفقه. نعم وغيره. قال في الفروع
ويحصل فضلها متتابعة ومتفرقة، ذكره جماعة وهو ظاهر كلام أحمد، وقال في أول الشهر وآخره، واختاره الشيخ وغيره لظاهر الخبر، وذكره قول الجمهور، وذكر بعض أهل العلم أنها تحصل الفضيلة بصومها في غير شوال، كما في حديث في خبر ثوبان وغيره وصام ستة أيام بعد الفطر، ولعل تقييده بشوال لسهولة الصوم فيه لاعتياده.
نعم.
قال وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير، واستحبه الشافعي وغيره، واستظهره في الفروع، وقال ولعله مراد أحمد والأصحاب. قال الشيخ وسمى بعض الناس الثامن عيد الأبرار ولا يجوز اعتقاده عيدا، فإنه ليس بعيد إجماعا، ولا شعاره ولا شعائره شعائر العيد.
أي نعم، سمى بعض الناس الثامن عيد الأبرار، يعني يوم العيد هذا واحد شوال يصوم ستة بعده تصير سبعة، والثامن عيد الأبرار يعني يفطرون بعد ستة، هذا ما له أصل. نعم. قال ولا يجوز اعتقاده عيدا فإنه ليس بعيد إجماعا، ولا شعائره شعائر العيد. نعم. فالذي يقول يعني إن الحديث ضعيف أو أنه ليس بصحيح، هذا الشيخ يعني يقول مع أن أخرجه مسلم، الحافظ بن رجب تكلم على الحديث، لكن رواه أحمد وأبو داود والترمذي من ثلاثة أوجه، حتى قيل إنه متواتر متواتر، وروى سعيد عن ثوبان مرفوعة إلى آخره. نعم، أتى بعض الروايات التي سندها حسن، فالحقيقة القول بعدم مشروعية صيام ست من شوال جهل. نعم.
قال وصوم شهر المحرم وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، وهو أول شهور العام، وسمي المحرم لكونه شهرا محرما تصريحا بفضله وتأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب فيه فتحله عاما وتحرمه عاما.
نعم. لحديث،
قال لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ورواه أهل السنن وغيرهم، أي أفضل شهر تطوع به كاملا بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه كعرفة وعشر ذي الحجة، فالتطوع المطلق أفضله المحرم، كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يكثر فيه الصوم إما لعذر أو لم يعلم فضله إلا أخيرا، وإضافته إلى الله تعالى تفخيما وتعظيما كقولهم بيت الله، قال بعض العلماء وهو أفضل الأشهر يعني بعد رمضان،
قال بعض الفقهاء وهو أفضل الأشهر يعني بعد رمضان. نعم.
وآكده العاشر ثم التاسع، وعبارة غيره وأفضله العاشر، وسمي عاشوراء بالمد في الأشهر، وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية، وهو العاشر من المحرم، رواه الترمذي مرفوعا وصححه، وأجمع على سنية صيام عاشوراء وأنه ليس بواجب، وقال القاضي حصل الإجماع على أنه ليس بفرض، وإنما هو مستحب عن أحمد وجب
ثم نسخ،
اختاره الموفق والشارح والشيخ وغيرهم وفاقا لأبي حنيفة، وبقي استحبابه إجماعا والأخبار فيه مستفيضة أو متواترة.
نعم.
وسئل ابن عباس عن صيامه فقال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان، رواه مسلم.
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، احتج به أحمد، ورواه هو والخلال وغيرهما بإسناد جيد عن ابن عباس، ولفظ مسلم عنه لئن بقيت إلى عام المقبل لأصومن التاسع، وفي رواية فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمت اليوم التاسع، واستحب جمهور العلماء الجمع بينهما، لأنه صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع وهما أفضل الشهر، وقال بعض أهل العلم لعل السبب في صوم التاسع مع العاشر لأن لا يشتبه باليهود
ألا يتشبه باليهود،
وفي الحديث إشارة إليه، ولأحمد بسند ضعيف صوموا يوما قبله ويوما بعده، والمذهب كراهة إفراده، قال الشيخ وهو مقتضى كلام أحمد وقول ابن عباس رضي الله عنهما، وقال في موضع لا يكره إفراده بالصوم مع مبالغته في مخالفة المشركين.
نعم، لأن اليهود كانوا يصومون لمخالفتهم يصاموا التاسع والعاشر.
وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها، أي التاسع
صومهما أي
التاسع والعاشر، وليس من صوم الشك المنهي عنه في شيء، فإن صوم الشك المنهي عنه في أول رمضان، ومتى شك في أول الشهر فليعتبر القمر ليلة 12، فإن غاب مع الفجر فذاك أو تقدم عليه بنحو 10 درج فهو ليلة 11.
أي هذه علامة، إذا بغينا نضبط الشهر ننظر ليلة 12، إذا غاب القمر مع الفجر فهذا أكيد ليلة 12، إذا تأخر عن الفجر بكذا درجة بنحو 10 درج يعني غاب قبل الفجر بنحو 10 درج فهو ليلة 11.
قال وصوم عاشوراء كفارة سنة، أي ماضية للحديث الآتي إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ويسن فيه التوسعة على العيال. وسأل ابن منصور أحمد عنه فقال نعم، رواه سفيان عن ابن المنتشر وكان أفضل أهل زمانه، أنه بلغه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. وقال أحمد أيضا لا أصل له وليس له إسناد ثابت، وقال الشيخ موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني من وسع على توسع في عاشوراء، من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال فيما نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال جربناه منذ 60 عاما فوجدناه صحيحا إنه لا حجة فيه، فإن الله أنعم عليه برزقه، وليس في إنعام الله بذلك أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء. وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار، ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهلهم يوم عاشوراء بخصوصه. وذكر أنه لا يتبع أحد في أنه لا يتبع أحد في شيء إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله.
لا يتبع أحد في شيء، يعني ما نتبع سفيان بن عيينة ولا غيره بمجرد التجربة، فلا يتبع أحد في شيء إلا أن يكون موافقا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وألا تعبد إلا بما شرع. وقال ما
يعني ما يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم.
وقال ما يفعل من الكحل والاغتسال والحنة والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة، بل من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه، وإن كان يورد بعض أتباع الأئمة فيها آثار ويقولون إن بعض ذلك صحيح، فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمور. وقال وقوم يستحبون الافتحال والاغتسال والتوسع على العيال واتخاذ أطعمة غير معتادة وهو بدعة، وأصلها من المتعصبين بالباطل على الحسين
رضي الله عنه. المتعصبين عليه بالباطل يفعلون هذا أصل التوسعة والتوسعة هنا، أصلها من المتعصبين بالباطل على الحسين رضي الله عنه.
وكل بدعة ضلالة،
فلا نغلو ونقيم المآتم والضرب بالسلاسل يوم عاشوراء، ولا نظهر أيضا يعني شيء يدل على غير المعتاد وعلى الفرح، لأن هذا جفاء وهذا غلو، وطرفي القصد ذميم، طرفي القصد ذميم، لا جفاء ولا غلو. هنا رضي الله عنه. وكل بدعة ضلالة.
ولم يستحب ذلك أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا عند من استحب ذلك حجة شرعية، بل المستحب يوم عاشوراء الصيام عند جمهور أهل العلم. قال لقوله وصوم تسع ذي الحجة، أي ويسن صوم تسع ذي الحجة، وهو قول جمهور أهل العلم. وقال في الإنصاف بلا نزاع، واتفقوا على فضلهن، وذي الحجة بكسر الحاء وتفتح، الشهر الثاني من الثاني عشر من السنة، سمي بذلك لأن الحج فيه.
لعلك أقول تقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يفقهنا جميعا في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.